إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي، الوقت هو رأس مال المرء فهو حياته، فحياة الواحد منا ما هي إلا أيام وأسابيع وشهور وسنون، والمرء المسلم في هذه الحياة في تجارة مع ربه تبارك وتعالى. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم بعد الموت يظهر الرابح من الخاسر والكل يندم، فالمحسن يود أن لو ازداد في عمله، والمفرط يندم على تفريطه ويتمنى الرجعة للدنيا مرة ثانية ليستدرك ما فات. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معاشر الإخوة، أوقات الفراغ من إجازات أو غيرها أكثر الناس خاسر فيها، لا ينتفع بها تمام الانتفاع، فلا تكون سببا في رفعة درجاته أو الحظ من سيئاته. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن آله قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ومن تحت أيدينا أن يجعلنا من تلك القلة التي أنار الله بصيرتها فاستغلت أوقات الفراغ في النافع من القول والعمل. فمن يريد أن يكون من هذه القلة فلا بد أن ينظم أوقات فراغه ويجعل لنفسه أهدافا يعمل على تحقيقها. فنحن على أبواب إجازة، والبعض من المتقاعدين وكبار السن في إجازة دائمة. هل وضعنا لأنفسنا أهدافا لتحقيقها؟ ووضعنا برنامجا يوميا نلتزم به ننظم به أوقاتنا؟ هل استشعرنا أهمية الوقت وأنه أنفس ما نملكه؟ فهو أنفس من المال. الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. لو استشعرنا أهمية الوقت لما فرطنا فيه. ومن الناس المتقدمين والمتأخرين ممن يحافظ على وقته ويستثمر، كحال الجاد من الطلاب أيام الاختبارات أو أشد. فمثل هذه الأمة كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، فلننضم لهذا الركب المبارك. ومن ينظم وقته يرى أن الوقت قليل، يرى أن الوقت قليل لا يتسع لفعل كل ما يريد. أما من لا ينظم وقته تجده في ملل، يتمنى العودة للعمل بعد فترة وجيزة من الإجازة لأنه لم ينظم وقته، فهو يتخبط في وقته، ليس له أهداف يومية يسعى لتحقيقها. ومن المعاذير التي يعتذر بها البعض منا أن الواقع الذي نعيشه يمنعنا من تنظيم الوقت، فالناس سبب ضياع وقته، وهذا ليس بصحيح. فإذا كان الواحد منا جادا في وقته وعرف ذلك عنه، رأى الناس ذلك ولم يأتوا إليه إلا في الأوقات التي حددها لاستقبال الناس. ولو حصل أن حاول أحد أن يخل بتنظيمك لوقتك فيتعامل مع هذه الحال بما يناسبها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. لا تظن أخي أن في الجدية في تنظيم الوقت والمحافظة عليه مشقة، وأن الجادين المحافظين على أوقاتهم لا يستمتعون بحياتهم، بل الأمر بخلاف ذلك، فأكثر الناس سعادة وأطيبهم عيشا وأشرحهم صدرا هم الجادون الذين صرفوا أوقاتهم فيما يقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى. كيف يستوحش من يخلو بربه؟ كيف لا يشعر بالسعادة من أتعب بدنه في خدمة سيده وترك شهوته رضاء لربه، فأخلفه ربه تبارك وتعالى لذة العبادة؟ كيف يشعر بالضيق من يتلو كتاب ربه ويدرس سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجد استغنوا بمخالطة الخاصة عن كثرة مخالطة العامة، فتجد الواحد منهم بينه وبين أهل العلم السابقين ودا ومحبة، يعرف عنهم أكثر مما يعرفه عن أهل حيه. وليس معنى تنظيم الوقت أن يحرق شخص نفسه من حوائجها أو يمنعها مما جبلت عليه، فليعطي النفس حظها من الراحة ومن الشهوات المباحة، فهذا مدعاة تجدد نشاطها وعدم فجورها. ومن تنظيم الوقت أن يجعل للأهل وقت، ولصلة الرحم وقت، ولزيارة المعارف واستقبالهم وقت، وللأصدقاء وقت. فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أباب الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلا أي غير متجملا، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال سلمان رضي الله عنه: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان رضي الله تعالى عنه: قم الآن فصليا. فقال له سلمان رضي الله تعالى عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم آمين. وبعد، اجتماع الأمر في تنظيم الوقت والاستمرار عليه أمران. الأمر الأول: يعرف الواحد منا نفسه وطاقتها، فلا يحملها أكثر مما تطيق، ولا يقطع عنها عادتها مرة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك فهذا مظنة الانقطاع وعدم الاستمرار. فليس المهم ماذا عملت اليوم، بل المهم هل تستطيع الاستمرار على هذا العمل. وقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبه لهذا الأمر عددا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حينما نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كثرة الصيام والقيام وقال لا، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، أي ملت وسئمت العبادة، ونفهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر،
رواه البخاري ومسلم. وقال للحولاي بنت جويت رضي الله تعالى عنها: وكانت تصلي الليل كله ولا تنام، خذوا من العمل ما تطيقون. رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني أن تحمل النفس على ما تميل إليه من أبواب الخير، فلا يمكن أن نطلب من الناس أن يكونوا عبادا يصومون النهار ويقومون الليل، ولا أن نطمح أن نجعل الناس كلهم علماء فالواحد منهم ولذته الكتب، ولا أن نطمح أن نجعل الناس كلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر لا يخافون في الله لومة لائم. وهكذا في بقية أبواب الخير، ومن تجتمع فيهم أكثر خصال الخير هم أقل من القليل. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة، فمنهم من برز في الجهاد في سبيل الله وقيادة الجيوش، ومنهم من برز في قيادة الناس وسياستهم، ومنهم من برز في العلم، ومنهم من برز في العبادة، ومنهم من برز في الزهد، ومنهم من برز في الشعر والمنافحة عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكل محل محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثنائه عليهم. ومما يحسن إيراده هنا ما رد به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أحد عباد عصره، حيث أشار عليه بترك العلم والتعليم والتحديث، وأشار عليه بالإقبال على العبادة. كتب عبد الله العمري من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كتب عبد الله العمري إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى يحبه إلى الانفراد والعمل، ويرغب به عن الانتماء إليه في العلم، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. وصدق رحمه الله: وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له. والسلام. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فليحمل كل واحد منا نفسه على باب الخير الذي تميل إليه، ولا يحملها أكثر من طاقتها، حتى لا تنقطع به في أثناء سيره إلى ربه تبارك وتعالى. ومما يستغل به وقت الفراغ الجلوس في المساجد للذكر وانتظار الصلاة، لا سيما بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. ومما يستغل به وقت الفراغ الصيام والقيام. ومما يستغل به وقت الفراغ السياحة المباحة، والدعوة إلى الله بالكلمة أو الكتيب أو الشريط، وإنكار المنكرات على قدر الوسع. ومما يستغل به وقت الفراغ حفظ القرآن كله أو بعضه، ومراجعة المحفوظ. ومما يستغل به وقت الفراغ حضور الدروس العلمية ومدارسة العلم وحفظه. ومما يستغل به وقت الفراغ التعاون مع الجهات الخيرية التطوعية في الأمور الدعوية والإغاثية. ومما يستغل به وقت الفراغ الاحتساب على المنكرات لمنعها أو للتقليل منها. ومما يستغل به وقت الفراغ صلة الأرحام وزيارة الأصدقاء وأهل الفضل. ومما يستغل به وقت الفراغ العمرة وزيارة المدينة مع المحافظة على من معه. إن عجزت عن أبواب الخير فلا أقل ألا تعمل ما يضرك في آخرتك ويفسد عليك دينك ودنياك. فحينما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه بعد أن سأله عن بعض أعمال الخير: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. رواه البخاري ومسلم. فلا أقل أن نكف شرنا وشر من تحت أيدينا ونحفظهم من أن يؤذوا أو يؤذوا. في الختام ونحن في بداية الإجازة مما يحز في النفس في الإجازة ما راه من بعض أبنائنا في أعمار متباينة صغارا وكبارا، نراهم في الشوارع إلى وقت متأخر من الليل، بل يستمر بقاء بعضهم حتى بعد صلاة الصبح، يختلط بعضهم ببعض الصغير بالكبير مع جهل الصغير بكثير من الأمور، وربما تهربوا للأذى أو آذوا غيرهم، فلا يجوز لمن استرعاه الله عليهم أن يتركهم على هذه الحال، بل يجب عليه أن يباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ويدلهم على ما فيه خيرهم على قدر وسعه،